بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمداً، حياً قيوماً، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في قصة خلق الإنسان وبعد ذلك الحوار بين الله تعالى وملائكته، حينما سألت الملائكة عن مشروع خلق الإنسان بصورة شكلها اعتراض وواقعها سؤال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وبعدما فهمت الملائكة موقع الإنسان ومكانته في آدم لأنه يحمل الأسماء، أرادت الملائكة أن تستغفر ربها استغفاراً ملائكياً، فطافت حول الدراح المجرد. وأراد الله تعالى أن يكون أزاء ذلك الدراح مكاناً في الأرض، في الموقع الذي رفعه الله تعالى ليتحوى الأرض من تحته، فكانت الكعبة الشريفة وكان المسجد الحرام، ليكون في ثقافتنا المسجد مواكباً لحركة الإنسان منذ وجوده. فجعل الله المسجد الحرام مباركاً مقدساً لا يدخله إلا الطاهر، صلاة فيه بمئة ألف صلاة، النظر إلى كعبته تزيل السيئات وتضاعف الحسنات. وأراد الله تعالى أن يعمم البركة في الأرض، فكانت بيوت الله في الأرض. أوحى الله تعالى إلى أحد أنبيائه: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر. فعمت البركة في الأرض ببيوت الرحمن ومساجده. وميز الله بين هذه المساجد المسجد الأقصى، الذي ورد أنه ثاني مسجد بني في الأرض بعد المسجد الحرام، وجعله الله تعالى بيتاً له معشوقاً للأنبياء والمرسلين عبر التاريخ. فقد ورد في الحديث أنه ما من شبر في المسجد الأقصى إلا وقد صلى فيه نبي، لذا جعله الله تعالى قبلة المسلمين الأولى. ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زيارته وإلى الصلاة فيه، فكان يقول للمسلمين كما ورد عنه: ائتوه فصلوا فيه، فإن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. بل ورد إخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. ولبركة هذا المسجد أراد الله تعالى أن تكون معجزة النبي في الإسراء إليه، فأسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رحلة دنيوية وبرزخية. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن دخل المسجد الأقصى في أنبياء الله جميعاً وهو إمامهم وسيدهم. فأنزل الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يؤطر الله تعالى بركة المسجد الأقصى بحدوده، بل جعل البركة أيضا فيما حوله. وأية غاية هي في هذه البركة؟ وسماه بالأقصى لعل ذلك من خلال البعد المكاني، ولكن المصطلح يحمل أيضاً البعد الزمني. هو الأقصى لأنه بيت لله ومكان يعلن فيه عن انتصار الحق على الباطل والعدل على الظلم والاستقامة على الانحراف، وذلك في الزمن الذي يظهر فيه حفيد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الذي طالما بشر به باتفاق المسلمين: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن إمامة الإمام المهدي لصلاة النصر: يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي، ينزل الله له القطرة من السماء ويخرج له الأرض من بركتها، تمتلئ الأرض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وينزل بيت المقدس. ينزل بيت المقدس لأن هذا البيت هو بيت الإعلان عن النصر الإلهي، ليحقق هناك الإعلان عن حلم الأنبياء والمرسلين والأوصياء عبر التاريخ. لذا المسجد الأقصى ليس منطقة للتفاوض السياسي. المسجد الأقصى وما باركه الله من حوله، القدس المباركة، ليس مكانا للتفاوض، ولا يتعلق فقط بالمقدسيين، ولا يتعلق فقط بالشعب الفلسطيني، إنه قضية كل المسلمين في العالم. فالقدس، فالمسجد الأقصى تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. أيها المسلمون، إن المسجد الأقصى في هذه الأيام هو مهدد بأخطر تهديد. 22 حفرة جوفية تهدد أساساته وبنيانه المبارك. ملبون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله للصلاة فيه يمنعون. خطيبه رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس يستدعى يحقق معه أمام شرطة الاحتلال. أهله يهجرون، تحتل بيوتهم، يطردون إلى الشوارع التي قضوا فيها أيام شهر رمضان المبارك. الصهاينة يدنسونه، ينتهكون حرماته، وسمعنا في خبر إسرائيلي عن أنشطة تحضر لها المنظمة اليهودية لتغيير معالم القدس الشريفة، وسمعنا عن الصهاينة أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بصدد الموافقة والمصادقة خلال الأسابيع القادمة على مخطط لبناء حي استيطاني ضخم في القدس الشرقية يشمل 14,000 وحدة سكنية. هذا يشكل تهديداً، يشكل إنذاراً بحملة جديدة لتشريد الفلسطينيين من أبناء القدس. إن هذه الأحداث ليست متفرقة، إنها في إطار خطة صهيونية مرسومة تهدف إلى تهويد القدس العزيزة وإلى إزالة المعالم الإسلامية والهوية الإسلامية والعربية منها. وها هم بدأوا بتغيير أسماء القرى والشوارع من العربية إلى العبرية. أمام كل هذا وأمام غيره وهو كثير كثير، الصوت يصدح: أين حكام المسلمين والعرب؟ أين أولئك الذين نعرف أنهم يخافون من الإتيان بأي حركة، يخافون على عروشهم، يخافون على ملكهم؟ ولكن أية عروش ستبقى إن ذهب المسجد الأقصى؟ أي ملك سيبقى إن ذهبت القدس؟ أي شرف سيبقى إن ذهب المسجد الأقصى؟ أي عز وكرامة ستبقى إن ذهبت القدس؟ ألا يستدعي كل هذا أن تنهض الأمة ضاغطة بصوت ينطلق من جرحها القدسي النازف وقدساه وأقصاه، بدلا من عمل أولئك الرؤساء والملوك حينما يحاصرون أهلنا في فلسطين، وحينما يعتقلون من يحاول أن يساعد الشعب الفلسطيني، وحينما يبعدون أولئك الذين ينتمون إلى المجتمع الذي يحمل قضية فلسطين؟ ألا يستدعي كل هذا من الأمة أن تنتهض؟ ألا يستدعي كل هذا من الأمة أن تنتبه بأن الأعداء يحاولون أن يحرفوا بوصلة الأمة عن اتجاهها الصحيح وهو قضية القدس، ليدخلوها في صراعات مذهبية وعرقية وغيرها؟ إن القدس اليوم، إن المسجد الأقصى اليوم ينادي المسلمين جميعا أن يتحدوا. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأن مثل المسلمين كالجسد الواحد، كلما اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ واليوم أمام الأمة الإسلامية عضو يمثل شرفها ويمثل عزتها ويمثل تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهو المسجد الأقصى، وهو أبناؤه، وهو من حمل قضيته من آلاف الفلسطينيين في سجون الأعداء، وفيهم الأطفال والنساء والشيوخ، ومن مئات آلاف الفلسطينيين في سجن غزة المحاصر. إنما يجري اليوم في فلسطين، في القدس، في المسجد الأقصى، يحرم على الأمة وعلى حكامها وعلى قياديها، يحرم السكوت عليه، يحرم السكوت عليه. الساكت على هذا يتحمل وزر سكوته يوم القيامة أمام الله وأمام مئات الآلاف من المعذبين والمحرومين والمستضعفين. إنما يجري اليوم في المسجد الأقصى يدعو إلى أقصى أنواع التضامن والوحدة والوعي ونبذ الفرقة والرحمة بيننا والشدة على الأعداء. لقد علمنا كتاب ربنا في قضية التعاطي والتعايش مع اليهود الصهاينة بأن هؤلاء لا يمكن أن يكون التعايش معهم بعهود، وهم لا يؤمنون بعهود، ولا يمكن التعايش معهم على أساس اتفاقيات وهم يدوسونها تحت أقدامهم. لا يمكن التعايش إلا ما دمنا عليهم قائمين، إلا ما دمت عليه قائما. وهو يمثل القوة، وهو يمثل قوة السلاح وشرف السلاح، وهو يمثل ما أثبتته التجربة حينما حملت المقاومة الإسلامية سلاحها النابع من الإيمان، فاستطاع في تموز أن يكون الواحد من أبطال المقاومة الإسلامية أمام عشرات من الصهاينة، واستطاع أن يهزمهم بإذن الله. وهذا ما أثبتته غزة من خلال صمودها ومن خلال جهادها وقتالها حينما كانت المعجزة الثانية هناك. إن التجربة أثبتت أن لا كرامة للأمة ولا شرف للأمة إلا عبر هذه المقاومة المنطلقة من الإمام. حينما أعلن الإمام الخميني آخر يوم من الجمعة، آخر جمعة من شهر رمضان، يوماً عالمياً للقدس، أراد من خلال ذلك أن لا يكون يوماً فقط كذكرى سنوية، أراد من خلال ذلك أن تنهض كل الأمة لتكون كل أيامها هي أيام القدس، لتكون قضية القدس هي القضية المركزية التي يجب على الأمة أن توجه بوصلتها تجاهها. وإن ما جرى وما تعلمناه يثبت أن الأمة حينما تحمل القوة تستطيع أن تنتصر، وتستطيع أن تحقق الهدف الذي هو إزالة هذا الكيان من الوجود، حينما تحمل السلاح وحينما تحمل قبله الإيمان. إننا في هذا اليوم نكرر النداء ونكرر الشعار الذي طالما كرره الإمام موسى الصدر: إن شرف القدس يأبى إلا أن يتحرر على أيدي الشرفاء المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.